أسمى هدية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. هذه الحلقة غاية في الأهمية، ولذلك أرجو من الجميع، من جميع المشاهدين ومن جميع المشاهدات، التركيز بقوة جدا. وهذه الحلقة من برنامج صحح فهمك تحت عنوان ردا على الكاتب الصحفي السعودي أسامة يماني. طبعا هذا الكاتب لما كتب ما كتب في جريدة رسمية سعودية، المقالة هذه تعتبر مسؤولة من خلال هذه الجريدة والتي تعد منبرا رسميا للدولة. أنا بتأنى جدا لأن عارف يعني بحط الكلمة إزاي في مكانها كما أضع النقطة على الحرف. هذه الجريدة الرسمية إنما هي منبر رسمي للدولة، وحينما يكتب مثل هذه المقالة والتي ردد فيها كلاما لغيره وليس مبدعا كما يظن حينما كتبها، والله من وراء القصد والكلام اللي ملوش لازمة دي، لا على الإطلاق، وغيره من مصر ومن غيرها سبقه في ذلك، وهذه الكتابات وهذه الكلمات التي قيلت حتى بلسان من غيره إنما هي بيادق لبعض اليهود، أو إن شئتم قلتم إنما هي تكرار ودعاية وتسويق لمجموعة من الكتاب اليهود. ولست بذلك أسب أو أشتم أو أتعرض، لا 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 أبدا على الإطلاق، لكني بتكلم إن اللي بيكتب ده والمعروض ده ما هو إلا تسويق لكتابات الآخرين اللي هم اليهود، وأنا أثبت بالحرف بالحرف هذا الكلام. الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة يماني السعودي يعلم تماما ان المملكة على غير ما كتب، بدليل ان الملك سلمان على غير ما كتب. الملك سلمان يقول انا واقف مع القضية الفلسطينية، الملك سلمان بيقول ان القضية الفلسطينية هي قضية الاولى. وبعدين معروف ان تلك يعني المنظومة الجميلة العربية في اخر اجتماعها خرجت بنفس ما اقول الان. طيب لما الملك سلمان يقول لك أنا مع فلسطين وقضية فلسطين تهمني وهي القضية الأولى عندي إلى آخر، وده يجي يقول لك لا بيت المقدس ده على الإطلاق يعني ليس مهما بالنسبة للمسلمين، والمسجد الأقصى ده ما هوش المسجد الأقصى على الإطلاق إلى آخر هذه الأمور، ويهدي الأمر بالكلية لليهود، أنت بكده أنت بتخالف ولي الأمر، بل بتعارض ولي الأمر، بل أنت بتدفع بكلام ولي الأمر تماما. انت داخل الحين مع احترامي في تصادم مع ولي الامر، وفي جريدة رسمية، جريدة حكومية، وكنا نتمنى فقط ان احنا نفهم يعني نتيجة هذا الامر. خلاصته اللي يهم المشاهد ويهم المشاهد الان اننا ابين تماما بطلان هذا الكلام واكشف عورة هذا الكلام. هو بدأها بعبارة دي هجيبها له نصا، اللي هي بتقول ايه؟ القدس ليست مقدسة عند المسلمين. هو بادئ بالعبارة دي، عبارة القدس ليست مقدسة لدى المسلمين أو للمسلمين أو عند المسلمين. نفس العنوان نفس لأكثر من بروفيسور يهودي، وفي الموسوعات العبرية اللي القدس ليست يعني مقدسة عند المسلمين أو لدى المسلمين، نفس الكلام ونفس الأحرف ونفس الكلمات في موطنها من مبتداها إلى منتهى. وأنا عايز أأكد على نقطة في غاية الأهمية، وبعدين التركيز بقى من خلال القدس ما هياش مهمة ولا مقدسة، وإن الكلام ده بس أنشئ في العهد الأمويين الأمويين يعني بسبب الخلاف اللي بينهم وبين ابن الزبير، هم اللي أنشأوا مثل تلك الأمور، وإن هي كانت أمور سياسية بحتة، يعني عايز يقول ما فيش حاجة اسمها يعني تقولوا بقى الأرض المقدسة ولا القدس بتاعتنا ولا الكلام ده، ما فيش كلام من ده على الإطلاق، عايز يقول إن دي بتاعت الجامعة دول. وبعدين يقول لك المسجد الأقصى كمان، المسجد الأقصى ما لناش مسجد أقصى هناك، يقول لك لا ده المسجد الأقصى بتاعنا هنا في منطقة الجعرانة وتنطق أيضا الجعرانة. نطق يعني طبقا لنطق العراقيين والحجازيين، الجعرانة والجعرانة، يعني يوصل المسجد الأقصى ده على بعد بالضبط 27 كيلومتر من مكة. يا سلام، هو ده المسجد الأقصى اللي عندك؟ إنما ده يقصد يعني ده المكان بتاع الآخرين بتاع اليهود إلى آخر هذه الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب عايز توصل لإيه؟ يوصل لأن الأرض دي بتاع الناس دي. خلي بالكم معايا جدا، خلي بالكم معايا جدا. أولا يعني باختصار جدا وعدم العودة إلى الكثير من الكلام، عمر الأرض دي ما كانت ملك اليهود على الإطلاق، ولا أصلا أجدادهم اللي إحنا بنقول عليهم من آلاف السنين وأجدادنا إنه كانوا كذا، اللي هو اللي مش أقصد الاشتراك، الاشتراك في الجد الأكبر إبراهيم للعرب وللعبريين حتى ما كانش من الأرض المقدسة، ما هوش منها على الإطلاق. يعني على اعتبار إنك تولد إسحاق ولد في هذه الأرض، ويعقوب عاش على هذه الأرض. تعال معايا كده، الجد الأكبر لنا ولهم اللي هو سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الجد الأكبر إبراهيم ده من أور بالعراق، عراقي من أور بالعراق، يعني ليس فلسطينيا على الإطلاق بل هو عراقي، عراقي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم بسبب الابتلاءات وكيت وكيت جه مهاجر إلى الأرض المقدسة، يعني نزل ضيف على الفلسطينيين، نزل ضيف على هذا الشعب الفلسطيني. طيب لما نزل ضيفا عاش وسط هؤلاء، ربنا رزقه طبعا إسحاق هناك لأن إسماعيل كما نعلم بالمكان الآمن الحرم. طيب لما رزق هناك إسحاق، إسحاق جاله يعقوب، يعقوب احنا عارفين بقى اللي هو إسرائيل، ما هو يعقوب هو اسمه إسرائيل، النبي إسرائيل، سيدنا يعقوب اللي هو والد يوسف. طيب سيدنا يوسف ووالده وإخوات يوسف والمجموعة دي عاشوا ضيوف، عاشوا أضيافا على الفلسطينيين، لأن دي أسرة يا جماعة، أسرة أسرة. هذا سيدنا إبراهيم جه ضيف، من إبراهيم إسحاق، من إسحاق يعقوب، يعقوب جاب الأسرة لما الأسباط منه جاب الأسرة دي. طب وبعدين لما يوسف جرى له ما جرى وعاش في أرض مصر ومكن وأمرهم أن يتوه بأهلهم أجمعين، وجاء هؤلاء أجمعون إلى أرض مصر، ماذا جرى؟ خرجت الأسرة بأسرها من الأرض المقدسة وجاءت إلى مصر، فخلت أرض فلسطين تارة أخرى من الأسرة المضيفة اللي هي أسرة ناس سيدنا إبراهيم، اللي هو من خلال إسحاق مش ناس إبراهيم مطلقا، وإلا يبقى إسماعيل عندنا صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا جدا. ولما جه موعد الخروج وخرجوا مع موسى من أرض مصر وعادوا إليها تارة أخرى، لم تكن الأرض أرضهم بل دخلوها وعاشوا فيها، إذن هم ليسوا أهلها، ليسوا أهلها. ده باختصار جدا بس الحقبة الماضية. الحقبة الحالية مع احترامي اللي مراجع التاريخ لسنة 1900 يعلم كم عدد اليهود في الأرض المقدسة أو في فلسطين عامة، وكان اسمها الدولة الفلسطينية لغاية 48، الدولة الفلسطينية، سائر المعاملات الدولة الفلسطينية، التعامل مع المجتمع الدولي من حيث الصادرات والواردات والتعامل السياسي والدبلوماسي وما شابه، الدولة الفلسطينية. لم يكن هناك خالص شيء اسمه الدولة الإسرائيلية أو العبرية، ما كانش على الإطلاق. ليه؟ أسر معدودة جدا على أصابع اليدين والرجلين اللي كانت موجودة. لما جه بقى مع احترامي تطبيق وعلي بلفور تطبيق بقى على الارض كما ينبغي، وارسال العصابات بقى اللي هي الصهيونيه من كافه الاقطار والامصار ومن ربع اوروبا الى غيرها، وارسالهم الى هذا المكان، بدات الاسر تتكون شيئا فشيئا. حتى في سنه ما قبل 1948 كان العدد قليل جدا، عدد قليل جدا من الأسر. لكن لما طبعا الزحف امتد من أوروبا، الزحف امتد من المنطقة العربية إلى آخر هذه الأمور، وزاد العدد طبعا، خلاص دارت الحرب بينهم في 48 وبين العرب إلى آخر هذه الأمور، حيث شاركت الدول الغربية وحتى الشرقية مثل روسيا وغيرها مع هؤلاء، ومكنوهم من المنطقة العربية، لا أقول حتى من أرض فلسطين فقط بل من المنطقة العربية، وهزموا الجيوش العربية وفعلوا بها الأفاعيل مع العصابات اليهودية التي جاءت من خارج الأرض الفلسطينية. لكن بالنسبة للباحث والحيادي والمؤرخ إلى آخر هذه الأمور، لو رجع بس لقبل نهاية 48 لن يجد دولة اسمها الدولة العبرية، لن يجد على الإطلاق دولة اسمها الدولة الإسرائيلية أو اليهودية أبدا على الإطلاق. دي عائلات عائلات كانت عايشة في وسط الفلسطينيين، بدليل أنا قلت لكم المطار مطار فلسطين الدولي، المعاملات العملة الورقية والعملة المعدنية باسم فلسطين، التعامل مع دول العالم من حيث الصادرات كله باسم فلسطين، ولذلك ليه نقلب بقى الأمور. تعالوا أهم حاجة نرد بقى على الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة يماني السعودي. حتة القدس ليست مقدسة لدى المسلمين، أنا عايز أقول له بس باختصار جدا، أطلقها كتاب اليهود، مش أنت اللي قايلها، أنت ناقل، أنت بتسوق لهم، أطلقها كتاب اليهود والعديد من المستشرقين. يدل على كده من المستشرقين مثلا بالحرف من أمثال مين؟ جولد تسيهر. جولد تسيهر. طب مش كده وبس، طب بالنسبة لكتاب اليهود مين اللي قال دي؟ إسحاق حسون اللي هو في الجامعة العبرية. ده في المقدمة اللي وضعها في تحقيق كتاب فضائل بيت المقدس لأبي بكر الواسطي، كتبها كده بالنص. مش كده وبس، البروفيسور أمنون كوهين في كتاب القدس دراسات في تاريخ المدينة. مش كده وبس، الدكتور دانيال ياسين والكاتب اليهودي العبري بوهل، وكذلك جميع الموسوعات الغربية من غير استثناء ولا تشكك في مكانة القدس، كتبت نفس العبارة وصاغت تحتها الكلمات الكثيرات التي نقلها وسوق لها أسامة يماني وغيره من المصريين اللي هم القلة جدا اللي بتتبع هذه الأبواق. وبعدين في نقطة في غاية الأهمية، واحد يقول لي أنا اللي يهمني الوقت، أنا عايز إجابة دامغة شافية لإثبات إن المسجد الأقصى مش هو اللي بيتكلم عنه أسامة يماني ويوسف زيدان والمجموعة دي، بأنه اللي هو اللي بالقرب من مكة في منطقة الجعرانة وما شابه ذلك. حاضر، أنا عايزكم تركزوا معايا جدا، وأنتوا دايما بتاخدوا مني المعلومة موثقة بإذن الله جل وعلا. أول شيء، ربنا لما ذكر المسجد الأقصى في كتابه بين أنه مبارك فيه ومبارك حوله، مبارك فيه ومبارك ما حوله. إن جت بقى للمسجد بتاع الجعرانة دي اللي قريب من مكة يعني على بعد 27 كيلو، لو جيت بقى تقول ده نزل فيه قرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، والنبي يبين فضل الصلاة فيه قد إيه والفضل بتاعه قد إيه إلى آخر هذه الأمور. مش معقول كان الصحابة غفلوا عن هذا الفضل وعن هذا الأجر وتركوه أبدا على الإطلاق. مش معقول الأمة تتواتر على هذا النسيان وهذا وهذه الغفلة وهذا الإهمال، لا يمكن. طب بالنسبة لكبار التابعين، مش معقول يضيعوا هذا الأجر ويغفلوا عنه ويضيعوا هذا الفضل ويغفلوا عنه، لا يمكن. بالنسبة لأوساط التابعين لصغار التابعين، والأمة لا تجتمع على ضلالة. مش معقول أمتنا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم لليوم مش فاهمة أي حاجة خالص، وانت اللي جيت تفهمهم هذا شيء وتعرفهم شيء الأمة مش عارفاه على الإطلاق يا أسامة. لا لا، بل أبوك وجدك وجد جدك والعلماء والمتخصصون والكبار إلى آخر هذه الأمور على غير ما تقول. مش كده وبس، أنا عايز أبين حاجة، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، اللي هو الحديث ده طبعا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيبين ان الصلاة في مسجده افضل من 4 صلوات في المسجد الاقصى، لو كان هذا مع احترامي كان القريبين جدا من منطقة الجعرانة حتى القرب منه من منطقة الحرم وما شابه ذلك كانوا يذهبوا اليه كثيرا جدا، لكن لم يثبت ذلك من لدن الامة لا من منطقة الحجاز ولا من غيرها على الاطلاق. وبعدين اجتماع اهل الحجاز واجتماع اهل الكوكب الارض من المسلمين على غير ذلك دلالة على ان كلامنا مش صحيح على الاطلاق، لا تجتمع امتي على ضلال. اذا المسجد الاقصى هو الموجود بارض فلسطين. طيب النقطة الثانية واللي عايز ابينها جدا ونقطة مهمة جدا، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر، ابو ذر رضي الله عنه وارضاه يقول ايه، قال: قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اولا؟ أي مسجد يعني أول مسجد يتبنى في الأرض إيه؟ أو وجد على ظهر الأرض إيه؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما زمن قد إيه بين بنية ده وبنية ده أو وضع ده ووضع ده؟ قال: 40 سنة. الحديث صحيح البخاري، 40 سنة. طب بالله عليكم أنا عايزكم تركزوا معايا جدا، المسجد الحرام اللي وضعه مين؟ آدم عليه السلام، اللي وضعه آدم. كان بين آدم كان بين آدم وبين وضع المسجد اللي بيقول عليه بتاع الجعرانة ده 40 سنة يا جماعة. أنا عايز واحد عاقل في الأمة يرد عليا يعني ما معناها إن المسجد ده اللي اتبنى في منطقة اللي هي بمنطقة الجعرانة على بعد 27 كيلو من مكة المكرمة اللي اتبنى في التاريخ الإسلامي كان بينه وبين اللي آدم فعله 40 سنة؟ يعني ممكن أقول كان بين سيدنا آدم وبعثة النبي، مش ميلاد النبي، وبعثة النبي محمد أقل من 40 سنة يا جماعة، أقل من 40 سنة. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ أي عاقل؟ آلاف السنين اختزلت في 40 سنة، في 40 سنة يا جماعة. أنا يشوف بعيد عليه مرة ثانية وثالثة. آدم اللي وضع المسجد الحرام وبناه، الثاني اللي بعده ب40 سنة يقول لك ده اللي في الجعرانة، ده هو اللي في الجعرانة، اللي في الجعرانة دي ده اللي باني المسجد الحرام مين؟ المسجد الأقصى مين؟ ده قيل آدم، وده الرأي الراجح، وقيل بنو آدم أولاده من صلبه اللي هو، ولكن الصلب هو اللي بناه آدم، آدم اللي بني دي وبني دي، هو اللي وضع دي. إنما بالنسبة لإبراهيم وسليمان كان تجديد وتشييد فيما بعد. إنما تقول لي كان بينهما 40 سنة، يبقى بين اللي عمله آدم وهو حي على ظهر الأرض في المسجد الحرام وقام جاي بعدها ب40 سنة عملهم المسجد بتاع الجعرانة ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام يعني لو فيه معنى مش عارف، يعني والله لا أدري أين العقول التي تحاول الشيطان لما نحن عليه من أفكار وما نحن عليه من أصول وثوابت، وتحاول مع احترام أن تحاكي غيرها، يعني مش عايز يعني أقول كلام يزعل البعض. طيب دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المسجد الأقصى إذا ثبت يا جماعة أن المسجد الأقصى اللي هو بينه وبين المسجد الحرام 40 سنة اللي هو بأرض فلسطين، ليه؟ التاريخ يشهد على ذلك. مش بقول بس الامور الشرعيه ولا الادله الشرعيه، التاريخ يشهد على ذلك، بدليل ان سيدنا ابراهيم ان ادم بناه، بعد كده جه ابراهيم ان هو يجدد، وسليمان جه اشيد واتم واكمل الى اخر هذه الامور، ما يبقاش مسجد الجعرانه ده. طيب بعد كده النقطه الثالثه، المسجد الاقصى هو قبله المسلمين الاولى، هو قبله المسلمين الاولى. انا عايز اقول بقى لما كان المسلمون يستقبلون اللي هي بيت المقدس لمدة 16 شهر وقيل 17 شهر، وبعدين نسخ هذا وتحولوا الى القبلة الى البيت الحرام، في الفترة دي كانوا بيتجهوا الى منطقة الجعرانة للمسجد اللي موجود في منطقة الجعرانة، يعني الصحابة كانوا بيحولوا وجوههم وكانوا مستقبلين قبلة اللي هناك في الجعرانة في المسجد الموجود في الجعرانة. انا عايز حد عاقل يقول لي هذا الكلام، ابدا على الاطلاق. معلوم أن المسلمين استقبلوا قبلة بيت المقدس، استقبلوا قبلة بيت المقدس، ليه؟ لأن هذا أمر إلهي، أمر تعبدي، خلاص أنت استقبلته، وعشان كمان أنك تجذب قلوب اليهود، وأنك يعني أهو تكسبهم وتكسب ودهم، بعد كده يدخلوا في دين الله جل وعلا، وما يقالهمش حجة بعد ذلك إن عصوا وبقوا على ما هم عليه. إنما مش معقول، وبدليل استنكار اليهود والضجة اللي عملوها بعد ما القبلة رجعت مرة ثانية إلى الـ 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 المسجد الحرام أو إلى القبلة اللي هي بتاعتنا. شوف ونزل القرآن يبين بالنسبة للمنافقين، بالنسبة لأهل الكتاب، بالنسبة للآخرين، سيقول السفهاء أو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. خلي بالكم من الحته دي. يبقى هنا الضجه اللي قامت وان اليهود قالوا ده كانوا بيستقبلوا قبلتنا الى اخر هذه الامور، كانت قبله اليهود عند الجعرانه، قبله اليهود كانت عند الجعرانه، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بصراحه قاعد ارد وانا يعني انا سبحان الله رب العرش العظيم، ان لمسلم بسيط، ان لبعض الناس ان يقتنعوا بمثل هذا الكلام الذي يكتبه هؤلاء، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو ماسك لساني ولن أتكلم يعني بشدة في حق أحد، يكفيني العلم الشرعي في المسألة. طيب ما أقول لك القبلة الأولى هو المسجد الأقصى اللي في فلسطين، بدليل أن القبلات استمرت إليه لمدة 16 أو 17، القبلة استمرت لبيت المقدس 16 أو 17 شهرا قبل نسخها وتحويلها إلى الكعبة. من حديث البراء بن عاز، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، أو نحو بيت المقدس، ثم صرفنا إلى القبلة. يبقى هنا الحديث فين؟ موجود عند الإمام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيح. يبقى هنا تماما فهمنا ان المسجد الاقصى الموجود في بيت المقدس، الموجود في القدس، الموجود في الارض المباركه، الموجود في الارض المقدسه دي، هو مكانه وهو المسجد الاقصى وليس مسجد الجعران. طيب بعد كده النقطه الرابعه يا جماعه، المسجد الاقصى هو مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الاسراء من اول مسجد وضع في الارض اللي هو المسجد الحرام الى ثاني مسجد وضع فيها اللي هو المسجد الاقصى. ما هو ربنا اللي بيقول اهو، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من الى من؟ يعني من اول مسجد وضع في الارض اللي هو المسجد الحرام الى ثاني مسجد وضع في الارض اللي هو المسجد الاقصى بارض فلسطين، بارض فلسطين. طيب ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث انس لما قال اتيت بالبراق، وخلي بالك كان هيبقى لازمه البراق ايه لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام للمسجد اللي في الجعران اللي هو اختلف في المسافه من 20 وقيل 27 كيلو اللي هي المسافه بين الاثنين، خلاها 20 كيلو. 20 كيلو ده الواحد لو ركب الدبه هيوصلها على طول، يعني في مسافه بسيطه جدا. يبقى فين بقى المعجزه وياتي البراق والوصف بتاع البراق ونقل البراق؟ يبقى كل ده عشان الجعرانه اللي جنب مكه، اللي جنب مكه. فين العقول يا جماعه؟ فين العقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك يا جماعه انا بقول لكم اهو، النبي بيقول فربطته حيث يربط الانبياء، يعني بالحلقه التي يربط بها الانبياء، ثم حيث يربط او ربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم عرج بنا إلى السماء. والمعروف إن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بأرض فلسطين، ثم كان العروج من هناك. ومعلوم إن المسجد الأقصى تم اختياره بالذات عشان لما النبي صلى الله عليه وسلم يعود وبعد إذ يكلف ويؤمر به صلاة الفريضة إنه يعود لهذا المكان تارة أخرى. ليه؟ عشان ربنا يجمع له الأنبياء السابقين جميعا وجبريل يقدم عليهم إماما، عشان تبقى الأمة عرفت إن المسجد ده بتاعها وإن المكان ده بتاع الأمة الإسلامية وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المكان، وبما أنه إمام المكان بهذا المكان هو مكان للمسلمين، مكان المسلمين. ليه؟ لأن لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أو لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم في هذا المكان. يبقى خلي بالكم جدا عشان نكون بس على نور وعلى بينة في المسألة. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له الأنبياء في هذا المكان. ليه؟ لأن ده مكان الأنبياء ومحلتهم. لو جت تنظر بقى سيدنا إبراهيم كان في هذا المكان، وسيدنا إسحاق كان في هذا المكان، وسيدنا يعقوب كان في هذا المكان، لو جت بقى تعد يبقى دي حيث المكان، يبقى نقطة في غاية الأهمية. يبقى هو هذا المكان اللي في فلسطين وليس في الجعران. خمسة، المسجد الأقصى دي إليه تشد الرحال، إليه تشد الرحال، مش تشد إلى الجعرانة، وإلا مش الأمة هتجتمع على ضلالة وكلها تقول لك كذا. طب مكان أهو، طب مكان تشد إليه الرحال اللي هو المسجد في الجعرانة. معقول الأمة من لدن الصحابة وكبار التابعين ووسط التابعين وصغار التابعين اليوم دي مش فاهمين هذا الكلام؟ طب ما كانت الأمة تشد الرحال يلا إلى الجعرانة وروحوا المسجد اللي هناك، ما ثبتش كده على الإطلاق، ولا حصل كده على الإطلاق، ولا عمر فرد واحد من أبناء الأمة فعل ذلك. يبقى أنت بتخاطب مين؟ بتخاطب مين؟ يبقى إليه تشد الرحال اللي هو المسجد الأقصى، يعني البعيد، المسجد هذا الأقصى. ولذلك إحنا معروف عندنا يا جماعة إن المساجد المشد إليها الرحال المسجد الحرام والمسجد إيه؟ ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الذي بإليه اللي هو المسجد الأقصى. طيب ولذلك الحديث يا جماعة اللي بقول لكم عليه ده هو موجود في الصحيح عند البخاري في الصحيح عند مسلم في الصحيح من طريق ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. النقطه السادسه عشان الحق يعني اجيب النقاط كامله في هذه الحلقه ان شاء الله، البشرى بفتح النبي، بشر بفتح يعني بيت المقدس بما فيه هذا المكان المسجد الاقصى. كان النبي هيبشر بفتح الجعرانه؟ النبي كان هيبشر بفتح المسجد اللي في الجعرانه؟ فتح ايه؟ فتح اللي في المسجد اللي في جعران، واي فتح؟ طيب سيدنا عمر بن الخطاب اما يطبق هذا الامر ويفتح الله على يديه ويفتح هذا المكان، مكان سيدنا عمر راح فتح المكان اللي في الجعران لو كان هو هذا المكان، لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فتح هذا المكان وكبر وفرح وسعد جدا بانه ربنا جعله سبب في تحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم والعلامة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبوءة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث عوف ابن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. ثم فتح بيت المقدس مش فتح الجعرانة ولا فتح المسجد اللي بجعرانة عشان نكون فاهمين تماما جدا. النقطة السابعة بسرعة وأنا بجري جدا في المادة العلمية الحين. المكان ده اللي هو بيت المقدس اللي في المسجد الأقصى هو مقام الطائفة المنصورة. مقام الطائفة المنصورة مش في الجعرانة ولا في المسجد اللي بتاع الجعرانة الصغير، لا، مقام الطائفة المنصورة هناك في المسجد الأقصى، هناك في أكناف المسجد الأقصى، هناك في بيت المقدس، هناك في أكناف بيت المقدس. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من نواهم، ده عند الإمام الطبراني، والحديث برقم 754 صحيح الألباني. والرواية الثانية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله هم على ذلك. طبعا الحديث عند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة برقم في السلسلة الصحيحة برقم 403. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث له يعني ما شاهد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم باين لما قال هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. خلاصة المسألة ان ما يدعم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام، والحديث في صحيح الجامع، والحديث في صحيح الجامع. اذا معروف ان بيت المقدس اللي هي في ارض الشام، اللي فيها المسجد الاقصى اللي هو في ارض الشام. يبقى لابد نفهم يا جماعة كده، لابد نفهم اللي هي في ارض فلسطين باذن رب العالمين. النقطة الثامنة في تلك المسألة وفي رد أيضا بالنسبة لأرض بيت المقدس اللي فيها المسجد الأقصى هي أرض المحشر والمنشر. النبي ما قالش الجعرانة هي أرض المحشر والمنشر، ما قالش الحتة اللي جنب الجعرانة هي أرض المحشر والمنشر، ما قالش ما حول الجعرانة اللي هي جنب مكة هي أرض المحشر والمنشر، وإلا ما كان عالم بذلك العلماء من الأكابر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. لكن كل أهل العلم، كل الأمة من أسرها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يعلم تماما أن أرض المحشر والمنشر اللي هي بيت المقدس، اللي هي بيت المقدس. طب تعالوا نجيب الدليل مع بعض. حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب عليه، الرد على طول. يوم النبي يقول ايه؟ ارض المحشر والمنشر، ارض المحشر والمنشر. سيدنا النبي اللي قال كده على بيت المقدس ارض المحشر والمنشر. خلي بالكم جدا يا جماعة، ده الحديث طبعا صححه الالباني في فضائل الشام ودمشق. خلاصة المسألة يا جماعة ان احنا مش معقول بنقول ارض المحشر، مش بس المحشر وكمان المنشر اللي هي الجعرانة اللي هي بجوار مكة. هذا كلام مع احترامي ما قال به احد على الاطلاق من اهل الفضل ولا من اهل العلم. بعد كده يا جماعة انا هاجي النقطة بقى عشان ما اطولش في هذه النقاط. اعتقد ما من واحد الا مقتنع تماما، مش بكل لا لو بنقطة واحدة من كلامي هي مقنعة بفضل الله، مش بكل ما سقته. بعد كده اجي بقى لتاريخ المسجد بيت المقدس والمسجد الاقصى. تعالوا معانا من طريق ابي ذر، اي مسجد وضع في الارض؟ ده بالنسبة للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان اول مسجد وضع في الارض المسجد الحرام، اللي بعد منه على طول المسجد الاقصى. لما سألوا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كم بينهما قال 40 سنة. يبقى التاريخ بتاع وضع هذا المسجد بعد المسجد الحرام ب40 سنة مباشرة. انما تعالى بقى للمسجد بتاع الجعرانة، ده هذا المسجد في الاسلام، هذا المسجد في الاسلام. خلي بالكم جدا عشان نكون بس مع المادة العلمية. بناء المسجد الحرام من الذي بناه؟ انا قلت لكم هو ادم. الامام القرطبي 438 في الجامع لاحكام القرآن لما قال اول من بنى البيت الحرام معلوم انه ادم، ولما تعرض الى البيت المقدس قال يعني ربما وضع المسجد من بعده يعني ايه احد اولادي او بنوه او ما شابه ذلك. قول القرطبي نصا قال اول من بنى البيت الحرام ادم، فيجوز ان يكون له ولده وضع البيت المقدس بعده ب40 سنة. والصواب طبعا لان ال40 سنة ليست كثيرة بالنسبة لعمر ادم على الاطلاق، ادم هو الذي وضعه في الارض بعد 40 سنة. الامام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اورد في الفتح في كتاب احاديث الانبياء أن أول من أسس الأقصى آدم، أول من أسسه اللي وضعه في الأرض هو سيدنا آدم، زي ما قلت لكم كده نصا بإذن الله جل وعلا. الإمام السيوطي رحمة الله عليه في شرح لسنن النسائي قال أن آدم نفسه هو الذي وضع الأقصى، أن آدم نفسه هو الذي وضع الأقصى، مش جه وضع مسجد في منطقة الجعران جنب مكة، لا مش كلام من ده على الإطلاق. وإبراهيم وسليمان الأمر بالنسبة إليهما كان تجديد فيما بعد، تجديد. طيب بعد كده يا جماعة في نقطة غاية في الأهمية، طب أول من بنى الأقصى بقى في عهدنا في عهد الأمة هذه في الإسلام مين؟ المصلى في ساحات الأقصى، اللي هي المصلى في ساحات الأقصى كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والكلام ده كان سنة كام يا جماعة؟ سنة 15 هجرية، اللي هي سنة 636 ميلادية، بعد أن يسر الله فتحه وتحققت بذلك نبوءة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من أشارات الساعة. بقى في العهد بقى الأموي، في العهد الأموي شرع في بنائه عبد الملك بن مروان، شرع في بنائه عبد الملك بن مروان، أتمه ابنه أيضا الوليد ابن عبد الملك في سنة 70 هجري. طب في نقطة بقى في غاية الأهمية، لو كان المسجد الأقصى يا جماعة هو اللي في الجعرانة أو الجعرانة هذه، في الجعرانة أو الجعرانة هذه، لو كان المسجد الأقصى كان الصحابة شدوا الرحال إليه وكانوا فيهم هذا الكلام، لكن أبدا على الإطلاق. تعالوا نشوف الصحابة شدوا الرحال إلى المسجد، نهم شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى الذي بفلسطين، أو دول أفهم الأمة وأعلم الأمة بمراد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ما أجيب لكم الأسماء بسرعة جدا. أول واحد أبو عبيدة بن الجراح، وكان القائد العام لجيوش الفتح في الشام. واحد. اثنين، بلال بن رباح، مؤذن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد فتح بيت المقدس اللي هو في فلسطين، وأذن في المسجد الأقصى، وأذن في المسجد الأقصى، بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. ده أنا مش هترك لك ذرة تقدر تفكر فيها بذهنك، أجيب لك الأدلة اللي تقمع كلام هؤلاء. ثلاثة، معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، استخلفه أبو عبيدة على الناس ومات في الطاعون رضي الله عنه وأرضاه. طيب بعد كده عياض ابن غنم، عياض ابن غنم، خلي بالكم للضبط اللي أنا بضبطه بتاع الاسم، عياض ابن غنم، دخلها وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده خالد ابن الوليد كذلك، وشهد فتح بيت المقدس. عبادة ابن الصامت، نعم شهد، وأول من ولي قضاء فلسطين سكن بيت المقدس ومات في بيت المقدس. تميم ابن أوس الداري، هو من أهل فلسطين أساسا، هو من أهل فلسطين أساسا في الجاهلية، أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميرا على بيت المقدس. عبدالله بن سلام الحبر اليهودي السابق الذي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل قدم بيت المقدس وشهد فتحه. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قدم بيت المقدس وشهد الفتح. طيب وهو كمان أحد رواة حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، عارف إنه هذا المسجد لأنه أحد الرواية الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية. طيب معاوية ابن أبي سفيان نفس النظام، قدم بيت المقدس، قال ليث بيع معاوية بإيليا، وتلك بيعة أهل الشام لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. مش كده وبس، واحد يفكر أنا خلصت، لا. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قدم بيت المقدس، قال ابن تيمية وكان ابن عمر يأتي إليه فيصلي فيه، يصلي في المسجد الأقصى اللي في فلسطين، مش اللي في الجعرانة، مش اللي في الجعرانة. طيب أبو ريحانة أصحاب الجليل سكن بيت المقدس وكان يعرف الأقصى. شداد بن أوس سكن بيت المقدس ومات فيها في أيام معاوية، وقبره بالقرب من سور المسجد الأقصى. طيب أبو جمعة الأنصاري، أبو جمعة الأنصاري قدم بيت المقدس. عوف بن ملك الأشجعي شهد فتح بيت المقدس ونزل بحمص. عمرو بن العاص قدم بيت المقدس وشهد الفتح. عبد الله بن عمرو الأنصاري ربيب عبادة بن الصامت سكن بيت المقدس، هو آخر من مات من الصحابة ببيت المقدس. لو جبت لكم آخر عشان ما طولش بأكثر من كده، سلامة ابن قيصر، سلامة ابن قيصر قيل له صحبة، قيل له صحبة، مختلف في صحبته، قيل له صحبة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إمام المسلمين في الصلاة بعد الفتح واليا لمعاوية على بيت المقدس وقبره بها. شوفوا الأدلة اللي أنا جبتها لكم دي كلها أظن أن تكون كافة وزيادة. لا أديك آخر حاجة بقى، بتستدل بإيه يا حبيبي؟ يقول لك برواية الواقيدي. ويوسف زيدان استدل بايه؟ بروايه الواقدي، واللي كل اللي بيكرروا كلام اليهود ويسوقوا لهم بيستدلوا بروايه مين؟ الواقدي. طب اليهود استدلوا بروايه مين عندنا؟ بروايه الواقدي. تعالوا نشوف بقى روايه الواقدي. روايه الواقدي لما بقول لك انتهى رسول الله الى الجعرانه ليله الكذا، ليله الخميس، لخمس خالت من ذي القعده، انا عايز اقف عندي دي يا جماعه. نقطه مهمه جدا وغايه في الخطوره. دي روايه مين؟ بتقول لي دي روايه الواقدي. طيب هل هي بتقول ان المسجد الاقصى ما هوش برضه ابدا على الاطلاق؟ ده هي بتتكلم عن مكان معروف، مسجد جنب العدوى القصوى وقبلها العدوى الدنيا. العدوى القصوى لما يبقى جنبها مسجد بيبقى معروف مسجد اقصى، لان العدوى بعيده شويه، وهنا الدنيا. يبقى هنا العدوى القصوى جنبها المسجد الاقصى، يسمى كده، لكن ليس هو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذلك النبي. اقول لكم على حاجه وما حصلتش. الروايه ما حصلتش. الروايه دي ما حصلتش. واحد يقول لا روايه الواقدي، بقول روايه الواقدي مع احترامي، حتى وان كان فيها حقائق تاريخيه واشياء موجوده في الصحيح اللي هي تخالف هذا الكلام وتتفق معه في الكلام اللي ملوش صله على الاطلاق بمكان المسجد الاقصى، لكن بقول لك الواقدي هذا كذاب متروك. كذاب متروك. الحمد لله انكم ما لقيتوش الا الواقدي وخدتوا منه، ما فيش غير الواقدي اللي انتوا خدتوا منه. تعال معي. محمد بن عمر الواقدي البغدادي اتهمه العلماء بوضع الاحاديث وروايه المناكير عن المجهولين وكذبوه، قالوا كذاب. مش بس ان هو وضع بيضع الاحاديث ولا هو بيروي بس المناكير عن المجهولين، لا ده كذاب. تعالوا معي. الذي اتهمه بذلك بالاتهامات السابقه اللي انا قلتها دي، الامام الشافعي والامام احمد والامام البخاري والامام مسلم والامام النسائي والامام ابو داود والامام الترمذي وغيرهم. والامام الشافعي لما تكلم عن مصنفات وكتب الواقدي قال كلها كذب، كلها كذب، خلي بالكم من الحته دي. طيب، واتفق ائمه النقد على ان الواقدي متروك. متروك مش كده بس، قال الذهبي رحمه الله واستقر الاجماع. شو شوفوا اجماع، واستقر الاجماع على وهن الواقدي، على ضعف الواقدي، ما يتخذش منه. خلي بالكم معايا جدا جدا، لا اصل احنا بناخد منه في السير لا، شيء هيرتبط بقى باصول عندنا وثوابت عندنا، ما تعرفش تقول لي بقى اصل كذا، لا، الرجل متروك، الرجل كذاب، الرجل وضاع. ده له احاديث لم تقراها اللي بيستدل بها الشيعه في علي بن ابي طالب، يعني ما يقولها مجنون، ما يقولها مجنون، ورغم ذلك وضعها كذبا وبهتانا وافتراء واثما. هذا محمد بن عمر الواقدي. خلاصه المساله. وبعدين الروايه حتى اللي ناسبينها للواقدي هذه ما لهاش صله على الاطلاق بقضيه المسجد الاقصى، ولا بان هو ده المسجد الاقصى، ولا اللي الاحاديث جت فيه بالبشارات بالفاتح، ولا ان هو تشد اليه الرحال. والا لو كان هذا بالنسبه لي اللي استمعوا الواقدي، اللي كتبوا عن الواقدي، لماذا لم يشدوا الرحال الى هذا المسجد؟ لماذا مع احترامي لم يجمع المسلمون على انه المسجد الذي بشر بفتحه؟ طيب الى اخر انا ما ذكرت عشان يتبين لكم بس ان ده كلام اليهود على اساس نقطه في غايه الاهميه، على اساس يا جماعه ان اما تيجي الظروف زي الظروف الحاليه في المنطقه العربيه وقضايا يعني التطبيع والتقارب مع اليهود، طبعا احنا بنقول يا جماعه احنا ما بنطالب لا بالعنف ولا بالعداوه ولا بالحروب ولا بكلام من ده على الاطلاق، بالعكس بنتمنى السلام والاستقرار والهدوء للجميع، للجميع، لاهل الكتاب وغير اهل الكتاب والجميع، بس بضابط، بضابط. احنا لنا مقدسات لا يتم التفريط فيها عن طريق البيادق ولا عن طريق محترم المسوقين للعبريين والصهاينة على الإطلاق. وبعدين أرض 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 لشعب عربي مسلم، أرض لشعب عربي مسلم فيه أيضا من المسيحيين، لا هذه الأرض نحافظ عليها خاصة وفيها الأرض المقدسة. يا أخي ده لو حتى مش مسلمين، أنت مطالب بأنك تقف مع الحق ومع أهل الحق وأنك ترفع المظالم عن المظلومين، ولذلك إحنا مع الفلسطينيين لغاية ما يستردوا حق ما يستردوا حقهم بإذن رب العالمين. يا ده اللي اهون الامور الحين، اللي تعالوا نشوف الاتحاد الاوروبي باثره، امريكا بدون ترامب، العالم روسيا، العالم، الأمم المتحدة، أهي الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قالوا إن اليهود يرجعوا إلى حدود 67 مش حتى 48. لا لا، قالوا ماشي، قالوا ملكهم لخدول في 48 وبعد 48 لغاية 67 ماشي، شوفوا والفلسطينيين ردوا بذلك، خلاص القضية قضية الفلسطينيين. قال لك لحدود 67 وتبقى القدس عاصمة للفلسطينيين، القدس عاصمة للفلسطينيين. ده كلام مين؟ مش كلام المسلمين، ده كلام العالم، كلام مجلس الأمن، كلام الأمم المتحدة. ويجي عندنا ناس الوقت عشان يخدموا القضية العبرية يكرروا كلام العبريين وينتصروا للعبريين ويأيدوا العبريين ويدمروا وثائق المصري المسلمين ويدمروا الأصول والثوابت الإسلامية ويدوا الحقوق الإسلامية اللي ما بيمتلكهاش فلسطين لوحده أو الشعب الفلسطيني، لا، اللي بتمتلكها الأمة بأسرها، ويدوها لليهود. لا 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 لا، هذا كلام بقى مرفوض. أديكوا أكبر مثال، آخر اجتماع للجامعة العربية، السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن والجزائر وكده، الجميع قالوا تماما بحل الدولتين وبعدين الأرض الفلسطينية تعود لحدود 67 إلى الفلسطينيين وبعدين والقدس عاصمة، القدس الشريف عاصمة لمين؟ للفلسطينيين. إذن هو نفس كلام الغربيين اللي بيطالبوه مجلس أمن الأمم المتحدة، قالوه حتى الحكام العرب. فيجي بيادق من وسطنا كده، ده كاتب، ده مؤرخ، ده باحث، أنا ما نقدر أدي ألقب بالهبل للناس. لا يا جماعة، لا 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 لا، ما يبقاش بالصورة دي أبدا. هتقولي عشان قضية استقرار وقضية كذا، إحنا أول ناس بنطالب بالسلام، أول ناس بنطالب بالاستقرار، أول ناس مش عايزة معاداة على الإطلاق، بالذات مع أهل الكتاب، يدونا حقوقنا ولهم منا البر والقسط والإحسان. إنما تيجي تطلب المقدسات وتقضي على شعبه وتغتصب أرضه وتاخد أملاكه وتستولي على مقدراته، وعايزنا أجيب لك كمان أقلب لك الأدلة بتاعتي تبقى أدلة ليك، لا، هذا كلام مرفوض لأنه ظلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم عالية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر